أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. يمثل عصر النهضة الأوروبية حلقة الوصل بين عالم العصور الوسطى وظلمتها وانبثاق فجر الأنوار الذي تبلور فيما بعد بصورته المزدهرة بالحضارة الحديثة، فهو الذي مهد لحقبة جديدة وبدايات عصر بدأ نهاية القرن الخامس عشر ليظهر في القرن السادس عشر ويشكل ثورة في مجال الفكر والفن والتاريخ والفلسفة والسياسة والاجتماع. إنه عصر الصفوة التي أعطت العالم مفاهيم جديدة للعلم والطبيعة والدين والأخلاق، وهو عصر التجديد والتنوير وحمل المشعل لإنارة المستقبل، من عكس على مجمل الحياة الإنسانية فأصبح الإنسان غاية وهدف، احتل مكانة عالية وأصبح معجزة عظيمة مسؤولا عن صنع حياته بأسرها. لقد نجح الغرب بالاستمرار والتجدد وعدم التعثر أو التوقف برغم أن رجالاته غابت، فيما الشرق الذي عرف نوعا من النهضة في فترة من الفترات توقف وأضحى أسير الحكايات الغابرة يشطر ذكرياته من دون أن ينتج جديد. فماذا اليوم؟ وهل يمكن الحديث عن تراجع حتى على المستوى الدولي، حيث لم يعد الزمن زمن المجد والبطولة والخلق والإبداع والشخصيات الخارقة الفعلية كما كان العالم حتى الأمس القريب؟ بيسرني ضوي بهالحلقة مع ضيف عزيز، شخصية نخبوية، عضو المجلس الدستوري السابق ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار بجامعة القديس يوسف بروفيسور أنطوان مسرة. دكتور صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا أهلا
دكتور. هيك أنا وياك بدنا نعمل مثل جردة إذا بدك، أو هيك نظرة واسعة شوي، يعني بالعالم حول العالم بمرحلة من المراحل كان في أسامي عظيمة، هامات كبيرة، رجال عظام، يعني بكل المجالات، رؤساء جمهوريات، مفكرين، مؤرخين، فلاسفة، رسامين، فنانين، كانت أسامي كبيرة كتير. يعني إذا بدنا نذكر مثل جورج واشنطن، ماكس فيبر، أميل ديركايم، ابن رشد، ابن سينا، ابن خلدون، مايكل أنجلو، دافنشي، كارل ماركس، هل نحن اليوم بمرحلة نضوب فكري وفلسفي وفني وما إلى هنالك من أسامي كان إلى وقع كتير كبير ولا يزالت لحد اليوم؟
بالفعل هلأ طرحت الموضوع من أهم مواضيع اليوم. في كتير كتاب عم يكتبوا بهالقضايا وهن كتاب مهمين ولكن نسبيا هامشيين، وفكرهم مش كتير معمم في المدارس وفي الجامعات وفي وسائل الإعلام. في اليوم حالة بالعالم عم بيسموها كتير دي مودرنيزاسيون، دي سيفيليزاسيون،
تراجعية.
وقتها ميشيل أنري كتب كتاب من كم سنة لبربري، يعني بربرية بعالم اليوم بصيغ تبدو حضارية. وبتعرف ما يحدث في لبنان هو صورة عن مشاكل بالعالم. في عبارة لميشيل شيحة بيقول من شباك منزلي أقرأ العالم.
حلو.
لبنان بلد تعددي، في تفاعلات خارجية وأقليمية، ونوعا ما هو خارج سياق العالم اليوم، حيث تبرز هويات فردية، حيث تبرز حروب الوكالة. ما هي التحولات التي تحدث في عالم اليوم والتي هي نتيجة العولمة؟
خليني دكتور بدي أحكي بالأسباب، بدي أعطيها حقها، لكن قبل ما أفوت بالأسباب، اليوم يعني حتى ما بتلاحظ انه الشعوب العظيمه يلي ولدت ثورات مثل الثوره الفرنسيه مثل الثوره الامريكيه يلي قلبت المفاهيم بالعالم، يعني اين نحن اليوم من هالشعوب هيدي يلي قامت باعمال عظيمه عبر التاريخ؟ هل اندثرت الشعوب العظيمه لمصلحه الشعوب مثل ما قلت حضرتك يمكن انه انكفاء انحطاط ما بعرف شو بدنا نسميه؟
هول اللي سميتيهم العظام هول نتجوا بعد حرب العالميه الثانيه وعاشوا فتره المقاومه وعاشوا فتره الصعوبه.
الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه قبل
طبعا هي قبل بس نعم. هدول عاشوا فترات النضال للحريات. هلا في بداية القرن 21 إجا جيل جديد لم يعش هذه الفترة وداخل على الديمقراطية متأكد داخل على السوبر ماركت وعلموه حقوق الإنسان والديمقراطية كأنها مواد استهلاكية بدون هالروح النضالية، وبهذا المعنى في تراجع لمفهوم الشجاعة. وفي مؤلفات عديدة عن تراجع الشجاعة، لكن هيدي إلى أسباب.
نعم.
بالإضافة إلى أنه الجيل الجديد جاي على العالم كأنه داخل على السوبر ماركت ديمقراطية، في تحولات بالعالم اليوم في عدة مجالات، بالفكر، بالمجتمع، بالأديان، بالسياسة، والمؤسسات التعليمية والكتير غايبة عنا. شو مثلا بقضية الفكر؟ عايشين اليوم بطغيان الرأي، هي وسائل التواصل الاجتماعي عم بتعمم آراء في ساحات عامة مشتتة، بينما بالماضي كان في صحف ينتجها مهنيون وسائل إعلام مهنية وتكون رأي عام. اليوم شو بتسمع أكتر شيء؟ بتسمع مثقفين بدون خبرة عم بينشروا ما هو متداول في السوق. شو في بالسوق أقوال وهن بيشتروا يطرزوا حولها
غير مبنية على علم.
في جملة بتعرف بالإنجيل يا طيب شو رائعة، وقت يسوع بيسأله لبيلاطس هل أنت تقول ذلك أم سمعته؟
أه. حلو،
شفت كل العمى. ماذا عندي هالتغيان الرأي وسائل التواصل الاجتماعي فقدت مفهوم الرأي العام. عندك بالمعرفة قديش المعرفة
يعني
اليوم
يعني حضرتك هلأ عم بتعدد الأسباب. إيه؟ أسباب الشح،
أسباب الشح بالفكر. نعم. المعرفة صار متناول اليد، بتدخلك على الإنترنت بتاخد معرفة، بس المعرفة بدها فكر.
نعم.
بدها تعب. الفكر هو هضم صعب.
صحيح.
إيه؟ وبده وقت.
صحيح.
وعندك معرفة بدون ثقافة. إيه؟ قديش تسمعي ناس على بعض شاشات التلفزة بيجوا بيطرحوا مواضيع مش متعمقين فيها.
نعم.
بدون ثقافة. عندك بالأديان تحولات خطيرة.
نعم.
جدا جدا، لأنه اليوم هالإيديولوجيات الكبرى فاشية نازية رأسمالية اشتراكية شيوعية ما عم تسمع عنها اليوم.
تراجعت. نعم.
تراجعت.
صحيح.
شو عم بصير؟ عم تتحول الأديان إلى إيديولوجيات في التعبئة السياسية، وما لها علاقة بالدين ولا بالإيمان، لأن الأديان تحمل كثافة قيمية وتطرح قضايا غير قابلة للتفاوض، وتستعمل أقول تستعمل الأديان في التعبئة السياسية. وبعدنا نحن عم ندرس هالأمور
مثل ما عم نشوف بلبنان
من ناحية صورة الآخر وما صحيح. إلى ذلك، بينما هي علم جديد هيدا اسمه بوليمولوجي دولا ريليجيون، كيف تعمل أديان. وعندك ثالث قضية بالمجتمع.
نعم.
اليوم علمنا الناس حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الفرد وشيء كتير مهم، ولكن القانون أساسا ينظم علاقة. وبتسمع أولاد عم بيقولوا لك عندي حق بهذا وعندي حق بك وعندي حق. الحق ينظم علاقة. وين هل نحن مجتمع؟ في سؤال مطروح اليوم بالعالم، كتير كتاب، في كتير كاتب مثل بيتكلم عن مجتمع الأفراد.
نعم.
مجتمع الأفراد، لأن المجتمع منه مجموعة أفراد، مجموعة أفراد ما بيعملوا مجتمع، مجتمع له قواعد وله عقد اجتماعي ينظم علاقته.
صحيح.
وين الصلة الاجتماعية؟ وعم بتشوف هون بعد تراجع الإيديولوجيات هالتفاوت بين الأغنياء والفقراء عم بيكبر.
نعم.
رح يكبر زيادة لسبب أكثرية البيانات اللي صدرت عن البابا فرانسيس وعن الأزهر عن الأخوة الإنسانية، لأنه قلنا حرية مساواة وأخوة، مين يلي مضروب أكثر شيء؟ الأخوة الإنسانية. وهي بدها مسار آخر. وعندك بعدين بالسياسة تحولات خطيرة جدا.
نعم.
وتهدد تراث ضخم بالقانون وبالسياسة، وهي الشعبوية. بعدين الانتخابات. الانتخابات يعني والديمقراطية نشأت على أساس أن المواطن واعي لمصالحه ومدرك، لكن كانت غلط هيدي. في مواطنين منهم مدركين مش واعين، وهن مصدر السلطات، بيروحوا بصوته، وهن مقترعين مش ناخبين. وبتعرف اليوم هالظاهرة الشعبوية عم تشوفيها ببلدان أوروبا، عم تشوفيها بأمريكا، والمرشحين لرئاسة الجمهورية بيتوجهوا أكتر شيء لسكان الأرياف. مش معناتها سكان الأرياف إن أقل دونية من سكان المدن، لكن ما عندهم بعد دولة للقضايا الكبرى. وبالفعل أنا مشاهدتي للحملة الانتخابية بفرنسا كانت كتير كتير سيئة. يعني مرشحين بيجوا بيعملوا حملة انتخابية لرئاسة الدولة وبيحكوا الناس إنه بهالطريقة بتوفر 10 أورو، وبهالطريقة بتربح 40 أورو بالشهر. هاي مش شغلة رئيس دولة، هاي الشعبوية شيء كتير خطير. عم تنتشر الشعبوية، عم تتراجع أخطر من هيك مفهوم الدولة، لأنه زادت طلبات الناس، والناس بيشوفوا الغنى والرفاهية وعندهم كتير طلبات، بعدين ولا نظام سياسي قادر يلبي لهم كل الطلبات.
طب دكتور،
حتى أنت بالعائلة مش قادر تلبي.
صحيح.
كل طلبات أفراد عائلتك
100%. دكتور مسرة، بس بما أنه عم تحكي بسبب أو أسباب الشح أو النضوب الفكري والنهضوي، يعني يقال أنه التاريخ مثل كل شيء بالدنيا، مثل كل شيء بالطبيعة، بيعرف طلعات ونزلات، وهالطلعات والنزلات بتكون تبعا للظروف، المتغيرات، التطورات. أديها المقولة صحيحة. وإذا بدي أرجع، حضرتك عم بتقول بتركز على الشعبوية اليوم، إذا بدي أرجع أنا لبداية أو النص الأول من القرن العشرين، وقت يعني لحد لمرحلة الحرب العالمية الثانية، والظاهرة اللي عرفها الشعب الألماني، يعني ما كانت كمان شعبوية تحكم، وما كان انحطاط وتراجع، حكم الذهنية الألمانية هالشعب، الشعب الحي أو الشعب المتقدم، الشعب المتطور، يلي بيعتبر يمكن من أذكى الشعوب بالعالم.
تمام. تعرف أنه هتلر سنة 38 بظن ربح 80% من أصوات الألمان،
لك أي لك ملا شخصية،
من خلال ظاهرة شعبوية.
صحيح.
يعني قديش عندك هون إمكانية لخداع الناس.
نحن بلبنان هلا مش مارقين فيها هالمرحله.
نحن اليوم في عايشين بمرحله قصوى في المخادعه.
صحيح.
لانه في عندك 3 حالات.
نعم.
في عندك الكذاب، وفي عندك المحتال، وفي عندك المخادع. الكذاب
يمكن اختارهم المخادع.
الكذاب درجه اعتبرها مقبوله. لانه الكذاب عنده حقيقه وخفيه. معترف فيها.
نعم.
بس خفيه. يعني عم يحتال، عنده مأزق بده يخرج منه، عم بيجرب يخرج من المأزق.
نعم.
بينما المخادع امبوستور هو اللي يستعمل الحقيقة والمبادئ لخداع الناس. وهيدي ظاهرة شيطانية.
نعم.
هيدي صفة الشيطان. ونحن نعيش حالة شيطانية بهالمعنى
بلبنان. عم بتقول
في الخداع بحت. فئة مظاهر بغير بلدان بالعالم أقل ربما.
طب هالقد، لكن دكتور مسر عفوا على مقاطعتك، ولكن هالقد الشعب اللبناني مغمض لحتى عم ينخدع، ولا هي حالة تطغى يعني على كل شيء، على كل تفكير، على كل ذكاء، على
أنا عامل دراسة مفصلة كبيرة عن علم النفس العيادي في علاج لبنان. كل شعوب العالم عندها ظواهر بعلم النفس العيادي يعني البسيكاناليز، ولكن للأسف علماء النفس بلبنان، علماء النفس الاجتماعي، علماء النفس العيادي تموا بعلم النفس التربوي، بعلم النفس العيادي للحالات الخاصة، ما اهتموا بعلم النفس السياسي. وهذه كل بلدان العالم عندهم هذه الظواهر. نحن أنا كنت عضو في لجنة برامج التاريخ، كنت أقول إنه في ذاكرة علم نفس، علم النفس التاريخي. شو يعني علم النفس التاريخي؟ كيف الناس يقرؤون تاريخهم؟ نحن لبنان كان بلد محتل طيلة قرون، لكن بعد سنة 43 صارت الدولة دولة مستقلة، ومصر ما نعمل شغل تربوي لاستقلال ولا توعية المواطنين. ووثيقة الوفاق الوطني الطائف مذكور فيها خطة النهوض التربوي، وأنا كنت عضو في خطة النهوض التربوي في برامج التاريخ والتربية المدنية بقيادة البروفيسور منير أبو عسلي، وأصدرنا 30 دليل بالتربية المدنية، وأصدرنا
ولم يتم اعتماد أي كتاب تربية وأي كتاب تاريخ.
لا، كتب التربية تم اعتمادها، ولكن برامج التاريخ
نعم تفضل.
برامج التاريخ صدرت بالجريدة الرسمية في 90 صفحة بحزيران 2000 بإجماع مجلس الوزراء وتأييد كل المؤسسات التربوية، ولكن أحد وزراء التربية بعدين أوقف التطبيق.
قلت لك
لحجة
لأن كل واحد بيعمل
كتاب، لأنه هذا
كل واحد
لا يناسب نظام الاحتلال.
صحيح صحيح. كانوا حاطين عاملين كتاب تربية،
وهذا يجب العودة اليوم إلى خطة النهوض التربوي. وتعرف بالإرشاد الرسولي، بالإرشاد الرسولي سنة 95 بالبابا يوحنا بولس الثاني مكتوب بالبند 9 على ما أظن تغيير في الذهنيات، وحاطين كلمة ذهنيات بحرف مائل. هلأ شو بدنا تغيير في الذهنيات؟ شو محتاجين تغيير في الذهنيات؟ اللبناني مثقف مبدع مقاوم مدافع عن الحريات مثقف رائع، لكن في عنا بعض الأمور بالذهنيات بالغة الخطورة مميتة. يعني الشطارة على الطريقة اللبنانية لم تعد مجدية. شو عنا؟ عنا معليش بيناتنا، شو فيها مشيها، ما تحمل السلم بالعرض. هي كان لها إيجابيات بالماضي يعني بهالطريقة،
بس هلا ما بتنفع.
بس بعد الاستقلال بطلت تنفع،
ما بتنفع.
وبعد اليوم صاروا الناس واعين لمصالحهم بالعالم، ونعيشين في عالم تنافسي، هيدي الشطارة ما عادت تمشي.
طيب دكتور، بما أنه عم تحكي بهالنقاط هودي، أنا بدي فوت أكتر من هيك، وبدي أرجع للثورات العربية وحتى الثورة بلبنان ب17 تشرين يلي صارت. يعني بعلم الاجتماع يحكى دايما عن صدمة، هالصدمة هيدي تا المجتمع يوعى يفيق أو يعمل تكويعة، بيكون ماشي باتجاه بيروح بالاتجاه صاحب بتفيقوا على الأشياء الأساسية. يعني وقت صارت الثورات إن كان بسبب العنف ولا الفقر ولا التطرف، وحتى بلبنان بسبب كل الأسباب اللي هلأ عنا بعدنا نرزح تحت الأزمات المتتالية، ولكننا لم تولد عصر تنويري، عصر نهضوي. لماذا ولو بعد حين؟ يعني قدي صرنا من 2019 اليوم ما عنا حتى هيك شيء ظاهرة يبين انه نحن واصلين لاخر النفق حتى بالمنطقة العربية؟ لماذا؟ هل لماذا؟ المشكلة
هيدا سؤالك هو لماذا؟ لانه التفكير اللبناني والعربي عموما هو تفكير مؤسساتي فقط.
طب دكتور بعد شغلة، لماذا طب كل هودي مش كافيين يعملوا صدمة يوعوا؟ يعني كل الفقر والمشاكل والأزمات،
بس وين بده يكون وعي؟ بده الوعي بده يطال نقطتين، في ناحية مؤسساتية بالتنظيم، ولكن ناحية تانية بيتجاهلوها أكثر الأحيان وهي ناحية الثقافية. ناحية الثقافية متجاهلينها بشكل كامل.
نعم.
شو يعني ناحية الثقافية؟
نعم.
يعني حتى إذا عملت خطة إنمائية تنظيمية رائعة ولكن بدك ترافقيها بخطة ثقافية وإلا بتفشل.
يعني دكتور دايما وقت بنحكي بنهضة بنحكي بحركة إنسانية بنحكي دايما بحالة تفتيش عن الأفضل. عصر النهضة كان ثورة فكرية وبحث عن تطور الحياة، من هون إجت الأفكار القومية والأفكار الديمقراطية. يعني لنحكي بين مرحلة يعني عصر الظلام وعصر الأنوار والنهضة كان في مرحلة مخاض عرفها العالم. يعني نحن عم نحكي هلأ من كم سنة الثورات بلشت بال2010-2011 لحد اليوم، نحن وصولا للبنان بال2019. هل نحن بمرحلة مخاض يعني بين الثورة الفرنسية لحصلت المرأة على حقوقها يمكن بالنصف الأول من القرن العشرين؟ هل نحن بمرحلة مخاض وهل المخاض يطول يعني بمرحلة انتقالية؟
نعم، مرحلة مخاض مرتبطة بثلاث عناصر. تعرف كل التحولات الإيجابية بالعالم طلقت من حرية دينية. الحرية الدينية،
نعم،
إيه؟ والقرآن عندما يقول لا إكراه في الدين، عندنا بالمنطقة بالأديان في استعمالها بشكل سلطوي.
نعم.
عكس بيان الأزهر وبيان أبو ظبي وكل بيانات. حرية دينية أساسية للتغيير. وثانيا الأنظمة السلطوية. الأنظمة السلطوية مش من صالحها يكون في تغيير ثقافي بالعمق. إيه؟ وعندك المثقفين، مثقفين بدون خبرة وتحولوا إلى أداة للسلطة. ليش؟ لأنه اليوم كمان نتيجة العولمة، بتعرف أنه بالماضي كان السياسة والمال والمثقفين والإعلام كانوا متميزين. كان في سياسيين، كان في وسائل إعلام مستقلة ماليا،
نعم،
عنون، كان في مثقفين بينتقدوا. اليوم صاروا كتلة واحدة، يعني رجال سياسة عندهم وسائل إعلامية وعندهم مستشارين وخبراء من الجامعات،
نعم،
وعندهم وسائل إعلام وهن بالسلطة.
بروفيسور بسرة، بما أنه بدي ركز على نقاط حضرتك سبق وعم تحكي فيها، يعني إن كان الخطة والبرنامج بنحكي فيها والتربية، بس لكن قبل الخطة والبرنامج والتربية حرية الدين يلي حكيت فيها، يعني وقت منقول عصر نهضة نحكي بسيطرة للمذهب الإنساني. قدي اليوم الحاجة لمنظور إنساني واسع خصوصا بالمنطقة حيث التطرف وإهمال الإنسان، التطرف الديني هون آخذ مدى، حتى بدول المتطورة بتلاقي التطرف آخذ مدى، اليمين المتطرف بتلاقي هلأ بأوروبا كتير في اليمين عم ياخد مدى. هل برأيك من طلاق يجب أن يكون بين الدين والنهضة؟ يعني لمصلحة الدولة المدنية؟
بالفعل كل التطورات بالفكر اليوم ما في تناقض بين العلم والدين، بين العلم
ما في تناقض،
لا أبدا، كل الدراسات الحديثة بالعكس،
نعم،
ما في تناقض. هذه طريقة كتير قديمة في الموضوع،
نعم،
لكن بدها، وهذه واردة حتى بالإنجيل، واردة بالقرآن الكريم منذ، نعم، الأساس. تعرف أنه بالقرآن وارد عبارة منافقون حوالي 25 مرة، منافقون. وقلت لك إيديولوجيا الدينية،
نعم،
يعني استعمال الدين. بعض الأواميس، مين المنافقون؟ بعض الأواميس العربية كاتبة هول يضلوا يتعاملوا مع الأهل المدينة، لا بجوز هول أوادم الناس. أو بعض الكواميس بتقول هول الكفار، لا بجوز الكافر صادق منه منافق.
نعم،
فكر الإسلام ما تعمق، مين المنافقون؟ شو؟ اليوم عايشين بعالم منافقون. بالإنجيل كتير كررها يسوع، أهل الكتبة والفريسيين،
صحيح،
وأهل الناموس،
صحيح،
بس بالقرآن المنافقون. يلي خطر على الإسلام هن المنافقون، خطر علينا كلنا يعني، خطر على العالم. وما له علاقة بالإسلام. وكل حال في القرآن في عبارة التفكر، شو مهمة؟ مثل ما بيقول بول فاليري، التفكر أن تمارس الفكر،
صحيح.
مش تاخد فكر معلب، أنت تمارس فكرك. وذكرت عبارة يسوع لبيلاطس، هل أنت تقول ذلك أم سمعته؟ لو تبدأ اليوم بالصالون بيجي عندك ناس بصير يكرر شو سمع، إيه شو عم بيقولوا، قليلوا هاي الجملة،
حلو.
هل أنت تقول ذلك أم سمعته؟
حلو،
أنت شو بتفكر؟
صحيح. طيب دكتور، وقت اللي بدنا نحكي بعبور، يعني حكينا من فترة بالمخاض يلي بيعرفوا العالم، أو المرحلة الانتقالية من يعني من أنظمة بطلة استخدامها لأنظمة تخدم الإنسان، يعني عم نحكي بنهضة، عم نحكي بتغيير، عم نحكي بتطور، بوقت عم بتقول حضرتك إنه الدين ما إله لا يتعارض مع النهضة.
بالعكس، هو جذور بداية النهضة.
بوقت حكيت بالأديان العقائدية، يعني اليوم صار في عنا أديان، أو يستعمل الدين بالسياسة وبالعقيدة، يستعمل كعقيدة لتأثير بالناس. يعني هالشي ما بتشوف أنه عم بيأثر بالإنسان، الإنسان الشرق أوسط أو بالمنطقة أو حتى أي مكان بالعالم، عم يصبح الإنسان مقاوم للتغيير، مقاوم للنهضة، عم بيصير الإنسان تقليدي رافض. كيف يتم التحفيز على التقدم، على النهضة؟ كيف يتم يعني توفير مناخ للنهضة؟
فهلا عن جد لقطت الموضوع بالعمق، وهيدي بسموها بعلم الاجتماع، كان يحكي عنها كتير بيير بورديو،
نعم،
الأبيتوس، التقليد. أوقات كتير نعطي أفكار جديدة بالجامعة، لكن بيخطوها بفكرة عتيقة، لأنه هن مبرمجين على طريقة عتيقة. وقت بدك تغير برنامج الكمبيوتر، إيه؟
صحيح.
وقت بتعطي أفكار جديدة ومهمة والناس عم تفهمها بطريقة عتيقة، وهيدي بدها مسار آخر. وقت مستعمل كلمة ثقافة كثير بيعتبروا هاي بدها أجيال. لا، هيدي فيها وثيقة كاملاك عم بتثقافة كتنشئة،
بس لأنه التغيير الطبيعي بده من هيك، يمكن من
لا
هون.
ما بده
التغيير الطبيعي بياخد وقت.
لا بالفعل، لو تركونا نحن بخطة النهوض التربوي 96-2000 مع البروفيسور منير أبو عسلي على 5 سنوات كان نشأ جيل لبناني آخر،
لو
بدون أدلجة، بدون عقائدية، لأنه التربية الصحيحة تعتمد طريقة سقراط، ما بتفرض ولا بتجبر، بتنمي الفكر النقدي عند الفرد. هيدي تربية، وإلا ما اسمها تربية، اسمها تعبئة.
صحيح.
اسمها اندوكترينمون.
نعم.
لا، نحن أبدا ما بنعتمد أبدا بكل وسائل التربوية إلا الطريقة السقراطية،
نعم،
لتجعل الإنسان يفكر بذاته.
نعم.
هيك الحال بيقول إيمانويل كانت، اسمعي، ليكن لك الشجاعة بأن تستعمل فكرك أنت. الشجاعة.
ما نحكي بالشجاعة بالتربية، ولكن بما أنه حضرتك حكيت دكتور مسرة، حكيت بالبرامج وبالخطة، قلت أهمية البرامج والخطط. يعني وقت اللي منحكي ببرامج وخطط، يعني بدنا نحكي بإدارة مجتمع، بدنا نحكي بإياديين بنخبة تمسك هالمجتمع وتساعد وتقود المجتمع لتنقله من بر لبر. أين نحن من هذه النخبة؟ أين نحن من القيادات؟
نحن
خصوصا بالظروف الموجودة نحن فيها.
طافي، أنا درت برنامج سنة 95-98 عنوانه جينيراسيون دو لا ريليف، جيل النهوض، لأنه هل لدينا اليوم جيل للنهوض، جيل قيادات بديل؟ بدنا نجرب. لكن اللبناني الخطر الأكبر هن عند اللبناني اللي بده يتموضع ويساير وعلى مسافة واحدة من الجميع بالشؤون الجوهرية. هو مصيبة لبنان.
يعني هون بده يكون عندهم الشجاعة.
هون مصيبة لبنان
اللي حضرتك حكيت فيها،
مصيبة لبنان، كارثة لبنان الحالية، لا مستقبل لبنان مع هيدولة يلي اوقات بتشوف فيهم على شاشات التلفزة بيكذبوا ببين عوجهم الكذب، يتموضعون، يسيرون بأشياء سنوية طبعا شيء كتير مهم، لكن لا المسايرة بالسيادة الوطنية بمعايير الدولة.
من هون قلت لك بدها شجاعة،
هون مصيبة لبنان.
نعم.
وكان في بالفعل حملة كبيرة بالانتخابات النيابية بين جماعة السيادة الوطنية وبين جماعة الكذابين الذين يتموضعون. إلى متى سيتموضعون ويسايرون لكسب موقع في شؤون أساسية؟ هول كتير خطيرين على مستقبل الوطن،
لأنه ظاهر نخبة بس بالواقع هن وصوليين مثل ما حضرتك عم بتوصل.
بالفعل من جمعة كان عندي مقالة اللبناني بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. مين بيعطي أولوية للمصلحة العامة إذا تضاربت مصلحته الخاصة؟
طيب دكتور مسرة، ما أنه عم نحكي بالقياديين والنخبة، أي بيئة مجتمعية تنتج عظماء أو نخبويين؟ إذا بدنا نحكي ببذور للنهضة، يعني كيف بتم العمل لنخبة ورواد يقدروا يلعبوا دورهم كما يجب وليس مثل ما حضرتك عم بتوصف وصوليين وبين مزدرجات؟
من خلال سؤالك كمان جيد، أنا من خلال خبرتي.
نعم.
خبرتي العملية بالتعليم، بالإدارة العامة، بالمجلس الدستوري.
نعم.
من عظم قضية القيادات؟ عادة لبناني قابل للتكيف بسرعة رهيبة، لكن بدي قائد، ليدرشيب.
صحيح.
وقت فيه ليدرشيب ما بتتصوري شو بتغير الأمور. يعني بخطة النهوض التربوي،
صحيح،
بالمجلس الدستوري، بكثير مؤسسات تعليمية، الرئيس له أهمية مهمة للغاية. وأنا كنت مقالتي من كم يوم بالجريدة رئيس الدولة، حطي مدير عام صاحب كفاءة، إيه، بيتعاون مع هيك نواة جيدة بغير الأمور.
صحيح.
عدم تغيير، ولا مرة التغيير بالعالم إجا من جماعة واسعة، إجا من قائد وعنده نواة. إيه؟ هلا بكل إدارات العامة رح تلاقي حتما بين 500 موظف في 10 موظفين هولي مندفعين بمشوا الغير. بعدين الرسل بالإنجيل كانوا 12 واحد
غيروا العالم.
شو بيطلع بإيدنا؟ عطول التغيير ما كان جماعي. التغيير كان فرد، ليدرشيب يستقطب نواة فاعلة، تختار نواة فاعلة بدون عدائية. هلا النواة الفاعلة موجودة، صارت قليلة شوي، لكن فاعلة، مثل إذاعة لبنان الحر. بدك رئيس وبدك نواة. نواة مش يسيطروا على كل الباقيين، يكونوا عنده خبرة أكثر، عنده روح القيادة، روح الخدمة، مش بمعنى النفوذ والسيطرة.
نعم. طب دكتور، حضرتك عم تحكي دكتور أنطوان مسرة، يعني حضرتك عم بتركز كتير على التربية، يعني بحديثك يعني بكل النقاط ركزت على التربية. صحيح أنه العلم يجعل من الإنسان بذهنية منفتحة بأفق أوسع، طيع بمواجهة التغيير، هيدا صحيح، ولكن أليس ملفتا خصوصا بلبنان أنه نسبة المتعلمين كتير عالية، وحتى بالمنطقة في نسبة متعلمين ببعض الدول، لأنه أكيد مش نفس النسبة كل دولة، ولكن في عنا نسبة متعلمين، بتلاحظ بسوريا لأنه كان التعليم مجاني نسبة المتعلمين فيها عالية، ولكن يعني بتلاقي هالنسبة من ناحية عالية، ولكن التغيير المطلوب والذهنية السائدة هي تقليدية والتخلف سائد بدل ما يصير فيه نهضة. ليه هالتناقض؟ يعني نقطة وسؤال يسأل.
طرحت موضوع بالفعل. أنا اليوم أخاف من المعرفة. لو تغير الموضوع العلاقة بالمعرفة، مرقت البشرية بثلاث مراحل كبرى من بداية البشرية للقرن العشرين، إنه المعرفة مفيدة صار فيه الاختراعات المهمة. مرحلة تانية بعد الاختراعات النووية، المعرفة قد تكون مفيدة وقد تكون مضرة.
نعم.
اليوم في عنا مرحلة العلماء بخافوا من المعرفة، هي كتبها جاك تيستار بعلم البيولوجيا، بيقول أوقف أبحاثي بعلم البيولوجيا، إنجاب الاصطناعي وما إلى ذلك. يعني اليوم وقت ننقل معرفة للناس، ننقل معرفة عملانية مرتبطة بأخلاق.
يعني المشكلة بالبرامج؟
إيه طبعا، لأنه عم نعلم اليوم معرفة كأننا بعدنا بالقرن التاسع عشر.
طيب.
دون ما نفكر بخبرات المعرفة واختبار المعرفة. بتعرفي أنا خلال أكثر من 55-60 سنة تعليم، ولا مرة علمت شيء بدون ما أبعث الطلاب تيختبروا المعرفة تيشوف وين مفيدة وين مضرة. أنا بخاف من الناس اللي عندهم معرفة، واليوم عم تسمع كتير على شاشة التلفزة ناس بيجوا بيعملوا لك تنظيرات بالقانون وبالدستور وبالمال العام بكذا، كذب. أنا ولا مرة علمت قضية بالثانوي وبالجامعية أي معرفة إلا ما حسيت الطلاب يروحوا يختبروها تيتأكدوا وين بتعطي سمرة وين ما بتعطي سمرة. وبيقول الإنجيل ومن ثمارهم تعرفونهم.
صحيح.
أنا ما عاد بدي ناس يجوا يعطوني معرفة وينقلوا لي معرفة، أعطيني وين نتائجها، وين ثمارة،
خبرة،
وين خبرتها.
والإنجيل بيحكي بالخبرة وبيركز.
اسألي لي جاك تيستار يكتب كتاب لف ترانسبارون أوقف أبحاثي، خايف انه يتلاعبوا بالجينات البشريه ينجوا انتم من طريقه اخرى، والعالم مهدد، يمكن يتدمر العالم بحرب ارهابيه.
طيب دكتور، حضرتك عم يعني الانظمه او البرامج التربويه واهميه المبادئ التي التي يعني تقوم على اساسها هالبرامج، هل او المبادئ او المفاهيم، يعني اذا بدي ارجع للماضي انا وقت كانت البرامج تقوم او التربيه تقوم على المجد والشهره والشغف اعمال البطوله والشخص النبيل والشهم والشجاعه، وحضرتك ركزت على الشجاعه، اليوم هالشي ما عاد له قيمة. شو هي المفاهيم اليوم الواجب تبنيها حتى ننهض بمجتمعاتنا وننقلها من حالة لحالة؟ أي مبادئ
هي؟ أي مبادئ بالفعل المؤسسات التعليمية لأسباب ظروف عديدة تحول إلى مراكز تجارية.
نعم.
إيه؟ مش كل الحمد لله، لكن عشت أنا هذه المرحلة. يجب أن نعيد التفكير بالعمق للتربية، وفي برنامج لليونسكو أنه أفاق التربية سنة 2030، لكن ما عم تدخل دايما بهالأمور يلي حكيتك عنها الآن.
نعم.
قضية الخبرة بالمعرفة، تحول مفهوم المعرفة، الاختبار، السمرة، لأنه بعضهم الناس كتير عم بفكروا بطريقة عتيقة، يعني حاطين برنامج كمبيوتر عتيق وبدا يفهموا قضايا جديدة. وهذا مين اللي واعي كتير أكتر شيء لإله؟ البابا فرانسيس. بالفعل كل خطاباته في وعي لهالتحولات في عالم اليوم.
نعم.
التي تهدد الحضارة.
دكتور أنا بدي أشكرك، يعني للأسف بتأسف إنه الوقت خلص لأنه الحديث معك لا يمل. أنا بتأمل إنه أرجع ألتقيك إن الله راد بمواضيع جديدة، مواضيع بالعمق، مواضيع بتهم كل المستمع ومنعاني منها لأنه مشاكل وبهمنا نتزود برأيك، رأيك الراجح. أنا بشكرك عضو المجلس الدستوري السابق ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار بجامعة القديس يوسف البروفيسور أنطوان مسرة. بشكرك دكتور. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي فريدريك سابا، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.